إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين، أن يبارك فيهما، أن يجمع بينهما في خير. ونحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام هذه النعمة، فالزواج من نعم الله العظيمة التي إذا وفق عبدا لها فواجب عليه شكرها، يجب أن يشكرها لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى في بيته. ولا نجد وصية نوصي بها أخانا في هذا المقام خيرا من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجامعة الفاذة العظيمة التي أوصى بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو غلام، وهي وصية في الحقيقة للأمة كلها وليست فقط للغلمان، وصية تشمل أمور الإيمان والعمل والسلوك، وكيف يربي الإنسان نفسه وغيره، ومن جعله الله سبحانه وتعالى وليا عليهم لابد أن يحفظ الإنسان هذه الوصية في حياته ويقوم بها لكي ينجو عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله أحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، فيها من الزيادة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، إذ جمع من المعاني العظيمة في الكلمات القليلة ما لا يستطيع الناس أن يجمعوه في المجلدات الضخمة، ولا أن يحيطوا به في مثل هذا المختصر الرائع، مع كونه تهذيب، مع كونه تهذيبا للأخلاق والسلوك، وتصحيح للعقيدة، ورفع لأصول الإيمان بواقع الحياة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كلنا يحتاج إلى أن يحفظ في نفسه، في دينه أولا، وفي أهله، وفي ماله، والآفات التي يتعرض لها الإنسان، والمخاطر من أول لحظة من لحظات حياته، آفات ومخاطر كثيرة جملة. والإنسان لولا أن الله يكرمه ويحفظه لهلك من أول لحظة. تأمل الجنين الضعيف الذي لو حصل أدنى تغير في تركيب الخلايا لحصل له من أنواع الاضطراب والفشل والعجز ما لا يحاط به، وما لا قدرة لأحد على إصلاحه. والإنسان في كل لحظة من اللحظات كذلك يحتاج إلى حفظ، فقلبه يتقلب وبدنه ضعيف صغير. لو أن شريانا من شرايين مخه أو قلبه سد بجرقة صغيرة يتوقف عن العمل وانتهى هذا الإنسان. أرأيتم عدوا من أعداء الله سبحانه وتعالى يركض منذ 6 شهور تقريبا أو 5 شهور لا يعي ما حوله، عندما فتح عينه قالوا فتح عينه، في لحظة أخذ بقدرة الله عز وجل، سد شريان من شرايين مخه فتوقف كل شيء. وبعد أن كان يأمر وينهى ويقتل ويسفك الدماء ويتوعد ويؤذي المسلمين، إذا هو طريق الفراش ينتظر الموت، ها حتى لا يستطيع قضاء حاجته بنفسه، حتى قضاء الحاجة يفعلها على نفسه والعياذ بالله. ونسأل الله العافية. هل يرى الإنسان نفسه ضعيفا إلى هذا الحد ويحتاج إلى حفظ الله؟ يحتاج إلى حفظ الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا الأمر يشترك فيه يعني الحاجة إلى الحفظ في النفس، والحاجة إلى الحفظ في الأهل، يشترك فيه والمال والولد، يشترك فيه المؤمن والكافر. فكل أحد لا يستطيع حتى أن يحفظ لا نفسه ولا أهله ولا ولده، قد تفارقه مستعد الطويل. ولو حتى والله كنت معه، ربما يكون ابنك بين يديك ويصيبه ما يصيبه. أليس أمرض كل واحد منا ويمرض ابنه أو بنته ولا يستطيع أن يدفع عنه شيئا؟ وتذكر مرات مرض فيها أحد الأقارب وصعب العلاج أو عجز الأطباء، فانتظر الناس ماذا يقضي الله به، وتوقعوا موت فلان ثم شفاه الله، أو توقعوا موته ثم مات ولم يكن بأيديهم شيء أن يدفعوه. هذه حاجة يشترك فيها المؤمن والكافر. وحفظ الإنسان في أهله كذلك، وهو في ما يعني نتكلم بصدده في أمر الزواج، فالإنسان أن تحفظ علاقته السوية مع أهله ومع جيرانه ومع قرابته ومع من حوله أمر لا يملكه. القلوب تتقلب، وهو سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف شاء، وهو الذي يجعل السكن لمن أراد أن يجعل له سكنا، وهو الذي يجعل المودة، وهو الذي يجعل الطمأنينة والرحمة، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. شعور الإنسان بهذه الحاجة إلى الحفظ في هذه الأشياء هو الذي يفترق فيه أولا، أو أول ما يفترق فيه المؤمن عن الكافر والمنافق والضال والغافل والجاهل، أن المؤمن يشعر بحاجته إلى الحفظ، مع أن الكل محتاج إلى الحفظ، لكن كثير من الناس يظن أنه قائم بنفسه، يظن أنه لا يحتاج إلى شيء، هو يأكل ويشرب ويتكسب وعنده المال، والناس قد يظن أن الملك والمال ينفع الإنسان وهو الذي يحفظه، أو أن الجنود والأعوان والأتباع، وكم من ملوك راحل وكبراء وأغنياء ماتوا، ماذا نفعهم ملكهم؟ ماذا نفعهم مالهم؟ لم ينفعهم بشيء. ماذا نفعت الأعوان والجنود؟ رحل الإنسان وحيدا، ويأتي ربه يوم القيامة فردا. نقول الفرق الأول بين المؤمن والكافر والفاجر والمنافق في هذا المقام، أن المؤمن يرى حاجته، يرى حاجته إلى أن يحفظه الله، وأنه لولا حفظ الله عز وجل لأتى إليه كل مهلك، وأتى إليه كل مفسد إلا أن يحفظه الله. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يحرسكم؟ لو أراد الله عز وجل أن يصيبكم بأمر، لو أن الله أخرج فقط على الناس من أنواع الحشرات المؤذية، تأمل قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لو أن الحشرات خرجت من مقامها إلينا، لو أن البراغيث والله خرجت على الناس بقدر فوق يعني أن يتحملوه، لما استطاعوا أن يناموا ولا أن يعيشوا. أرسل الله على قوم فرعون الطوفان، هذه الأنهار مرة واحدة صارت تفيض بالمياه حتى تغرق الزروع وتدمر البيوت. وهل رأى الناس الطوفان الذي وقع في لحظات بعد زلزال ليس بيد أحد أن يمنع منه لحظة أو أن يوقفه؟ وقد وقع زلزال مماثل تماما ولم يقع طوفان، وقع زلزال وتحركت أمواج عاتية. ماذا حرك هذه المرة وماذا أسكتها؟ من الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى. لو أن الله أمر هذه البحار أن تطغى على الماء، أن تطغى على ديابتها، إنما طغى الماء لم ينجو أحد من أهل الأرض إلا أصحاب السفينة، كما قال الله عز وجل عنهم: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. المؤمن يرى حاجته إلى الحفظ لكل لحظة، كما ذكرنا عندما أرسل الله الجراد على قول فرعون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، جرت حشرة ضعيفة جدا، لو أن الإنسان ضربها بيده لماتت، ومع ذلك عندما أطلقت وكان من قريب، كان من قريب أسرار الجراد التي كانت تسبب انهاك كل الثروات الزراعيه في كثير من البلاد وتهددها بالمجاعه والفقر، ثم سكن مره واحده بعد ان كانت تهددنا منذ عام او عامين. فعندما ارسل الله الجراد على قوم فرعون اكل كل شيء، لم يكن عندهم شيء يتفوتون به الا ان يدعو موسى ان يدعو الله لهم، الا ان يسالوا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك فان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. طوفان الجراد والقمل السوس اكل كل ما خزنوه، لو ان الضفادع خرجت فقط وتكاثرت تكاثرا شديدا ما استطعنا ان نعيش. تخيل كل هذه الاشياء ساكنه في مواطنها، والله عز وجل حافظ العباد بذلك سبحانه وتعالى بقدرته. لو ان الله عز وجل امر السماء ان تحصب الناس، يقولون هناك مذنب يقترب من الارض يمكن ان يصل الى الاستضافة بها سنة 2024 ويتوقعون نهايه للعالم، او هناك من يتوقع، الله عز وجل اعلم، لكن هل يريد احد ان يمنع شيئا من ذلك؟ كما قال عز وجل امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نليق، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وكل ذلك قد اصاب امما من قبلنا ليس بعيدا عنه، قوم لوط اصابهم حاصب من السماء ودمرهم تدميرا، وما زالت اثارهم باقيه حول بحيره الطبريه وحول وفي قريب من الاردن قريه تدوم، اثار قوم لوط باقيه تدل على دمار هائل شامل، والناس قد راوا اعاجيب والله العظيم في تاريخهم، وجدوا كيف ان الله عز وجل لو سلط على الناس اشياء مما حولهم هي ساكنه، ولكنه هو يكلأهم لو سقطها عليهم لدمرتهم تدميرا. قرية كان الناس فيها يأكلون ويشربون اكتشفوها منذ نحو 100 سنة، اكتشفوا حسيات زرع البشر قد تحجروا تحجرا، وعندما فتحوا لم يجدوها تماثيل كالمعتاد، وإنما وجدوا جماجم وعظام وبشر. هناك من جاءه البركان الهائل بالحجارة المحماة الساخنة وهو يأكل الثمرة، فأحيط بكل جانب حتى صار تمثالا كما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قرية في جنوب إيطاليا أو اليونان، قرية معروفة، عندما فاج البركان بجوارها وفاج الناس، هناك من كان يجامع امرأته ومسرف على تلك الحال، هناك من يتناول كوبا من الماء وأصبح حجرا بهذه الطريقة، مش حجر تمثال منحوت، ده هو البركان غطى الناس في تلك اللحظة بسرعة هائلة وصاروا عبارة عن، صارت هذه الحجارة سجون لأجسادهم وقبور لها، ودمرت هذه القرية لأجلها. فلما حضروا وجدوا آثارا غريبة وهذه مسجلة ومصورة وهيئات عظمية داخل هذه الصور التمثالية التي هي ليست تماثيل لكن البركان هاج وطمر القرية بالحجارة الساخنة وتحجرت هذه الجثث، وبقوا كذلك آية من آيات الله. والإنسان يحتاج إلى حفظ في سمعه وبصره، يحتاج إلى حفظ تلك الأرض وهذه السماء وهذه البحار. المؤمن يرى ذلك، هذا أول فارق بين المؤمن والكافر في هذا المقام، أن المؤمن يرى نفسه في حاجة إلى الحفظ وأنه لا يكلأه إلا الله. ولو تأملت النائم لعلمت كيف يكلأ الله الخلق، الولي والنائم والإنسان حينما يزول عنه سمعه وبصره وقدرته، ماذا لو خرجت النفوس عليه؟ ماذا لو هاجت الجن عليه؟ ماذا لو جاءه من أمر الله ما جاء؟ الميكروبات لو هاجت على الناس، أليس كل حين يخرج علينا أحد الميكروبات؟ جرثوم إنفلونزا الطيور، جرثوم الإيدز، جرثوم كذا، أو بيئة تنتشر ثم تختفي وتأتي غيرها ويهلك في ذلك من شاء الله عز وجل. لو أن هذه الميكروبات موجودة وبعضها يعاشرها، يعني في حق الإنسان ميكروبات موجودة بصفة طبيعية عادية، لو أنها دخلت إلى جهاز العصب المخ وصلت إلى التهاب النخاع، إلى التهاب النخاع الشوكي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، مجرد انتقال من هنا لهنا مسافة ما تجيش 10 سم، هنا طريق ولو دخلت جوه شوية تبقى إيه؟ قاتلة. ما الذي يحفظها الساكنة في هذا الموطن؟ جرذيب جوه أمعاء الإنسان عبارة عن بكتيريا طبيعية، لو راحت نادي ثاني للكابتن مثلا ولا راحت الى الحزام ربما ادت الى عجز الانسان عجزا تاما. قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن. هل يستطيع الانسان ان يحفظ نفسه حتى يحفظ اهله حتى يحفظ اولاده؟ والله لا يستطيع. هذا هو الفرق الاول، ان المؤمن يعرف انه يحتاج الى ان يحفظ، يحتاج الى ان يحفظه الله سبحانه وتعالى في بلده وفي اهله وماله وولده. فلذلك اسال الله ان يحفظه ويعلم انه عز وجل خير حافظا وهو ارحم الراحمين. خير حفظا سبحانه وتعالى خير من يحفظ عبدا من عباده. ثم يرى المؤمن امرا اخر هو في اشد الحاجه اليه ان يحفظ، وهو ان يحفظ الله عز وجل عليه دينه وحياه قلبه. فكم من اناس ماتت قلوبهم وضاع دينهم وباعوا دينهم بعرض من الدنيا، والله سبحانه وتعالى لم يحفظهم في دينهم فخسروا خسران الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الذي يساله المؤمن اولا يسال ربه ويرغب الى ربه في ان يحفظه فيه، ان يحفظ عليه ايمانه واسلامه، وهو يرى كيف كان هناك خلق من الخلق في المراتب العاليه والمنازل الثانيه ثم صاروا الى اسفل الساجدين. الا ترى الى شان ابليس كان مع الملائكه يعبد الله سبحانه في السماوات واصابه ما اصابه بسبب كبره والعياذ بالله وايمانه، حتى صار من الكافرين وحتى صار عدوا لله عز وجل. طب الله علينا قصه من اتاه الله اياته فصدف عنها، قال واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. يشفق المؤمن على نفسه من ذلك، وإذا سأل الله أن يحفظه وإذا رغب إلى الله أن يحفظه فإنه يرغب إلى الله أولا في أن يحفظ عليه دينه إيمانه وإسلامه وإحسانه، وأن يحفظ عليه طاعته، وأن يحفظ عليه توفيقه حتى يعبد الله عز وجل، أن يعينه الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقول حاجة المؤمن إلى حاجة الإنسان إلى هذا الحفظ أعظم، ولكن المؤمن وحده هو الذي يدركها. أعني أن المؤمن وحده هو الذي يدرك قيمة حفظ الدين، ولو أن الدنيا كلها ضاعت وبقي الدين لكان هذا أعظم الحفظ، قد حفظ عليه حياته الباقية. ولو أنه مات، ولو أنه ضاع منه كل شيء في الدنيا، فإن حفظ الحياة الباقية هي الأهم والأعظم، ولذا فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. المؤمن يدرك ذلك لأنه ذاق طعم الإيمان وعرف قدر الدين وباشر قلبه حلاوة هذا الدين، باشر قلبه حلاوة هذا الدين، فعرف أن هذا أعظم مطلوب وأعظم ما يسأل المؤمن ربه عز وجل أن يحفظه فيه. وفي الأمر الثاني كما ذكرنا يشهد حاجته اليومية، لا اللحظية، أنه في كل لحظة يحتاج إلى أن يحفظه. إذا عرفنا أهمية أن يحفظنا الله عز وجل في ديننا وفي دنيانا وفي أهلينا وفي أولادنا وأموالنا، فنقول ما الطريق إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك بأعظم اختصار في العبارة وأوضح أسلوب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله عز وجل راقبت الله سبحانه وتعالى وحفظت حدوده سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن تعرف هذه الحدود أولا، لأنك بدون معرفة حدود الله كيف تحفظها؟ إذا لم يكن عندك علم بما أمر الله به وبما نهى الله عز وجل عنه، إذا لم يكن عندك علم بالحلال والحرام كيف تلتزم بالحلال وكيف تترك الحرام؟ فحفظ الله، حفظ أوامره،
حفظ شرعه، حفظ حدوده، اولا بالعلم، ثانيا بالعقل، وذلك بان تلتزم بالحلال وتجتنب الحرام. ترى نفسك لك خط في الحياه لا تستطيع ان تجاوز حدود هذا الطريق، لك سلوك تسلكه وعليه سورات، طريق تسلكه عليه سورات. لو اقتحمت هذه الاسوار وقعت في هاويه المحارم، وقعت في هاويه الهلاك، فانت تحفظ حدود الله كما قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فحفظ حدود الله سبحانه وتعالى احفظك الله عز وجل بها علما كما ذكرنا وعملا. ومن اعظم ما يوفر عليك الحفظ بمعنى انك تحفظ حدود الله انك تدعو الى حفظها وتأخذ غيرك بها فتوفق لمدير حفظها. حين تدعو الى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حين تذكر غيرك بطاعة الله فأنت أول المستفيدين. أتظن أن الداعي إلى الله الذي يفهم حقيقة دعوته، حقيقة دعوته، يكون همه في المقام الأول غيره أم نفسه؟ هو يريد في المقام الأول نفسه، هو في الحقيقة لأنه يفهم هذه القضية أنه إنما يوفق لطاعة الله عز وجل في نفسه بما يوفر الله عز وجل له من إقامته لدين الله في الأرض، لأن سعيه إلى إقامة دين الله في غيره إذا من أهله وأولاده وجيرانه وأقاربه ومن يحيط وجملائه بالعمل، إن سعيه لذلك هو من توفيق الله له ومن حفظ الله له، وهذا يدعو الشيطان بعيدا عنه. فهو في المقام الأول يريد أن ينجو بنفسه ويعلم أنه لا نجاة له إلا بأن يعظم حدود الله عز وجل ويحفظها، وهو يعلم أنه لن يتمكن من ذلك في وسط بيئة منحرفة الكل فيها يقع في محارم الله إلا أن يكون داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. أنت تنقذ نفسك أولا، الشيطان سوف ينشغل عن وسوس فيه لك بفعل المنكر لكي يوسوس لك بأن تترك أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. يريد أن يخططك عن الدعوة، يريد أن يصرفك عن هذه القضية لأنك تسبب خسارته على ميزان الخسارة الذي يظن، لأنك تؤدي إلى نجاة وخروج أناس من أسره، فبذلك سوف ينشغل عنك، وربما لم يوسوس لك بالمعصية إلا وهو مستحي من ذلك، ولكن عندما يطمئن إلى أنك فقدت الهمة في إصلاح غيرك والدعوة إلى الخير فإنه مباشرة يدخل، وربما يدخل مباشرة على الغرائز وربما يدخل على الإيمان ليحاول سرقة ذلك واختلافه ليبعدك عن الحق. لذلك نقول هذه قضية لا بد أن نعلمها، أن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابتداء من الأسرة، ابتداء من داخل البيت، هو في الحقيقة حفظ لك، لأنك تحفظ بذلك حدود الله سبحانه وتعالى. والمجتمع الذي لا يعرف حدود الله لا يعرف حفظها يسهل جدا أن ترتكب فيه المنكرات وأن يهلك أعظم الأفراد، إذا كما ذكرنا مجتمع صغير، مجتمع أكبر الذين لا يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى ولا يراؤون حدود الشر يصيبهم من أنواع الهلاك جميعا، وأول من يكتوي بذلك من يعرف ولكنه لا يطبق ولا يدعو. ثم بعد ذلك بالصبر على هذا الطريق وما يصيبك فيه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. احفظ الله احفظ، تحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ حدوده وشرعه في بيتك، في عملك، في معاملاتك وبيتك وشرائك، في زواجك وطلاقك وتقسيمك للميراث، كما تحفظ العبادات فلا تضيعها، تحافظ على الصلاة في أوقاتها، نوع من الحفظ يجب عليك والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكذلك يحفظ المؤمن حدود الله عز وجل في فرضه، وكما قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا من أهم أغراض الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. حفظ الفرج عن أن يظهر تظهر العورات، حفظ الفرج أن يقع في حرام، فكل حفظ أمر الله عز وجل به فأنت إذا حفظت الله فيه فأحفظك الله سبحانه وتعالى. احفظ الله احفظ. أنت تراقب الله عز وجل، والذي يجعلك تراقب الله وتحفظه استحضار معاني أسمائه وصفاته في قلبك. هذا أعظم ما تعان به على حفظ الله سبحانه وتعالى، على مراقبة الله، أن تستشعر أنه السميع البصير العليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذرون. فعندما تستغرب أن الله عزيز حكيم، أنه شديد العقاب، أنه سبحانه وتعالى ذو الطغ لا إله إلا هو إليه المصير، عندما تستغرب أنه الملك، أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أن العوالم كلها في قبضته، بيده الملك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استحضرت ذلك فقد حفظت الله. عندما تستحضر معاني أسمائه وصفاته وقدرته وملكه وحمده سبحانه وتعالى وتحفظ نعمه كذلك، تشهد نعم الله عز وجل عليك وتستحضرها أمام عينيك دائما، وأنت لا تستطيع أن تعدها، ولكن إذا عجزت عن شكرها شعرت بذلك، إذا شعرت بأنك تعجز عن شكرها يقبل الله منك عند ذلك اليسير من الشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.